نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي محمد من الرياض، يقول فيه: هل هذا الحديث صحيح الذي ورد فيه أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وهل الأخذ برأي أو قول أحدهم رضي الله عنهم يؤخذ به ولو كان مخالفا لغيره من الصحابة، وهل المقصود المبشرون بالجنة أم كل الصحابة؟ وبصفة عامة سماحة الشيخ، ما حق الصحابة على المسلمين من حيث الأخذ بقولهم ومحبتهم؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السؤال حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا الحديث ضعيف دراية، ضعيف المعنى، حديث ضعيف لا صحة له، بل بعضهم يبالغ فيه حتى يرى أنه موضوع، هو بالحقيقة مصادم لنصوص الكتاب والسنة. لا شك أن الصحابة أفضل خلق الله بعد الأنبياء، ما كان في الماضي مثلهم ولن يكون بعدهم مثلهم، سبقونا بالإسلام، سبقونا بالنصرة، بالهجرة، بالجهاد، هذا أمر لا إشكال فيه. لكن هذا الحديث تأملته دراية وجدته غير سليم. بأصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، ليس أمر كذلك، لا شك أنهم على خير وعلى هدى، لكن الاقتداء الذي يكون بالاهتداء هو ما دل عليه كتاب الله، وما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، مع الاحترام لهم والتقدير والإجلال لهم، يعني لكن أقوالهم نقبلها إذا لم يخالفها شيء من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكم لبعض الصحابة من فتاوى وآراء هم فيها مجتهدون، لكن لما كانت تخالف الكتاب والسنة لم يعمل بها، لا سوء ظن بهم ولا اتهام حاجة وكلا، ولكن كما قال الله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فخفي على الصديق بعض الأحكام الشرعية، خفي على ميراث الجد سدس، وخفي على عمر بالأحكام، وخفي على عثمان، وخفي على علي، ولا يعد نقصا في حقهم، إنما الكمال لله، ولا يحيط الإنسان بكل العلوم وفوق كل ذي علم عليم. فكم من صغار الصحابة من فهموا ما أحاط بعلم ما أحاط به كبارهم. فابن عباس رضي الله عنهما رغم صغر سنه، إلا أن عمر كان يدنيه ويجلسه مع كبار القراء الذين يستشيرهم في الأمر، لما وهبه الله من الفقه في دين الله، استجابة دعاء النبي: اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. فالصحابة إذا قال أحد الصحابة قولا انفرد به ولم يأتي بالكتاب والسنة ما يخالفه، فإن من العلماء من يرى قوله حجة ويقول قول الصحابي إذا لم يأتي ما يخالفه من كتاب وسنة، ولم يأتي قول صحابي يخالفه، فقوله حجة، لأنهم أدركوا التنزيل وشهدوا وعلموا ما لم يعلم غيرهم. لكن إذا وقع في أقوالهم ما يخالف الكتاب والسنة لا نقبله مع الاحترام والترضي عنهم. ولذا ابن عباس لما نوقش في متعة الحج، لأن أبا بكر وعمر رأيا أن الإفراد الحج أولى من التمتع، حتى لا يهجر البيت ويتردد الناس عليه زمنا للعمرة وعام الحج، أنكر ابن عباس عليهم ذلك وقال: يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإن ابن عباس استند على أن متى أفضل النسك، لأن النبي أمر من لم يسك الهدي أن يجعلها عمرة ويتحلل. وقال ابن عمر لما نوقش بالمتعة الحج وهو يراها: إن أباك كان يخالفها، قال رسول أسنة رسول الله أحق أن تتبع أو قول عمر؟ فنحن نقول أقوال الصحابة حجة إذا لم يخالف غيرهم، وأقوال حجة إذا لم يأتي ما يخالف ذلك من دلالة من كتاب وسنة. فإن وجد قول لأحدهم يخالف سنة رسول الله فسنة رسول الله مقدمة على غيره على قول أي قائل، لكننا نترضى عنهم. وحق الصحابة علينا محبتهم وموالاتهم ونصرتهم والدعاء لهم والترضي عنهم والكف عما أجدر بينهم واحترامهم وتقديرهم، لأن محبتهم دين وبغضهم نفاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. لا يحب المهاجرين الأول مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، لأن الله ترضى عنهم. فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا. والله يقول في حقهم: رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، الآية. إذن فالصحابة محبتهم واجبة، احترامهم واجب، ولا يقدح في عدالتهم ولا يشك في فضلهم إلا من في قلبه مرض النفاق الذي يبغض الله ورسوله. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله ورسوله، فليحب أصحاب رسول الله وليترضى عنهم، ولا يكن في قلبه غل لأحدهم. ومن أبغضهم فإنما ذلك دليل على نفاقه وكفره وضلاله وعدائه لله ورسوله. فقاتل الله من يسب أصحاب رسول الله، قاتل الله من يقذف عائشة أم المؤمنين ويقول بها الكذب والافتراء ويحاكي أقوال المنافقين، قاتل الله من يسب أبا بكر وعمر وينتسب الإسلام. إن الإسلام بريء من هؤلاء وهم براء من الإسلام لما قاموا من في قلوبهم من الكفر والضلال ببغضهم لله ورسوله المتمثل في بغضهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ. ولكن مع هذا كله، فلو جاء قول لصحابي السنة خالفه لقبلنا أخذنا بالسنة وترضينا عن الصحابة واعتذرنا لهم بعدم بلوغهم ذلك النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنهم تأولوا تأويلا لم يكن ذلك التأويل صوابا. لكننا لا نقدح فيهم ولا نكرههم كحال أهل النفاق والضلال.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أخونا باخت ذاكر الجدعاني من جدة يسأل يقول: إذا تم عقد بيع أو شراء في المسجد، هل هذا العقد صحيح أم باطل؟ جزاكم الله خيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع في المسجد، قال مجد الضالة ردها الله عليه، وقال: لمن باع في المسجد لا أربح الله تجارتك. فالبيع والشراء في المسجد باطل غير منعقد، لأن المساجد ما بنيت لهذا، هذه هيشات الأسواق البيع والشراء ورفع الأصوات وإنشاد الضالة والخصومات محلها خارج المسجد، لأن المساجد بنيت لذكر الله وأداء الصلوات بها.
جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر يقول فيه: ابن الزوجة من الرضاع هل يسمى ربيبا لزوجها الثاني؟ بمعنى أن امرأة أرضعت طفلة ثم طلقها زوجها وتزوجها زوج آخر، هل هذا الطفل يسمى ربيبا لزوجها الثاني؟
الربيبة بنت الزوجة والربيب ابن الزوجة، فإذا تزوج الرجل امرأة لها بنت فإن بنتها ربيبته من الرضاعة تحرم عليه إذا دخل بأمها، كذلك الطفل الذكر يكون ربيبا لذلك الزوج لأنه ابن ابنته فيكون ربيبا له. لكن لو أن هذا الربيب خطب بنتا لزوج أمه فلا مانع لأنه ما في محرمية، فالربيب ابن بنت ابن الزوجة لو خطب من زوجة أمه بنتا لها من زوجة أخرى فلا مانع من ذلك.
جزاكم الله خير سمعت الشيخ. دعاء: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار، هل يقال في رمضان أو في جميع الشهور؟ وهل هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟
كأنه دعاء لمن أولم ومن أطعم، لمن أطعم عموما. أكل طعامكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله من عنده، لأنك أكل طعامك الصائمون فإن طعامك الذي أكل الصائمون لك من الأجر مثل أجر كل واحد ممن أكل، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيء كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دعي لك بأن يأكل طعامك الصائمون معنى دعي لك بتكثير حسناتك وتعددها، فتقوله في رمضان غير رمضان، في الصائم غير الصائمين.
نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه مستمعة تقول: أنا زوجة مررت بظروف صعبة وزوجي له زوجة غيري وكان لا يعدل في جميع الأمور، فتمنيت من الله أن أحمل حتى يعدل وحملت، ولكن كانت الحياة أسوأ فتمنيت زوال ذلك الحمل، وكنت أدعو الله دائما بزوال ذلك الحمل، وعند ولادته خنق بالحبل السري ومات في بطني دون تفريط مني، هل علي ذنب؟ وهذا الأمر مرت عليه سنوات. ثم نريد توجيها سماحة الشيخ حول الدعاء على النفس والأولاد ونحو ذلك.
أولا أنت أخطأت وعالجت الخطأ بالخطأ، دعوت الله بالحمل والحمل نعمة من الله، فلما يسر الله لك ذلك دعوت الله بموته، ما ذنب هذا الجنين؟ حديث: لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتوافق ساعة سجور الدعاء، فهذا فعل قبيح، استغفر الله وتوب وأكثر من الدعاء لعل الله أن يمحو عنك ذلك الذنب.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذه المستمعة تقول: زوجي يتناول القات ورغبة مني في أن يتركه ويترك السهر أرفض المبيت معه في الفراش، فهل أكون آثمة؟
والله إذا كنت عاطى القات وهجرتيه بالفراش تأديبا له لعل الله أن يفتح على قلبه ويشعر بالخطأ الذي وقع فيه ويتصور عظم ذلك الذنب، لأن القات داء عضال، داء فتاك، هو من فصيل المخدرات، مؤذي، منهك للصحة، قاض على النشاط، موجب للكسل والخلود في الأرض. فإذا هجرتي لهذا المعنى فلعل الله أن يجعل في هذا الهجران مصلحة لك وله، فيعود فيتوب إلى الله من ذنبه ويؤوب إلى رشده.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وحسن إليكم. المستمع عبد العزيز السلام من مثال يسأل يقول: هل يجوز الدعاء بعد الأذان ورفع اليدين؟
إذا أذن المؤذن شرع لنا أن نقول مثل ما يقول، ثم إذا قال لا إله إلا الله قلنا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تظلم ميعاد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رسولا. وهذا الوقت أو هذا الحال وقت يرجى فيه إجابة الدعاء، تلك الحال حالة يرجى فيها إجابة الدعاء، فلو رفعت يديك ودعوت الله بما أحببت من خيري الدنيا والآخرة فأرجو الله أن يحقق عملك.
حسن الله عليكم. سؤال الثاني يقول فيه: هل يجوز للمسلم أن يصلي نافلة المغرب قبل الأذان؟
لا، لأن قبل الأذان وقت نهي، وقت نهي عن الصلاة، يعني منها عن الصلاة العصر تغرب الشمس، فراتبة المغرب بعدما تغرب الشمس
يؤذن المؤذن عند ذلك تؤدي نافلة المغرب التي قبلها وليس راتبة لكنها نافلة مطلقة، لأن راتبة المغرب بعدها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذ عنا سنة. وكان أصحابه إذا أذن المؤذن المغرب تبادل السواري يصلون، فسنة المغرب قبلها ثابت بقول النبي وثابت بفعله وتقريره.
جزاكم الله خيرا. ويسأل الأخ عبد العزيز: ما هي الصلوات التي يجوز أن يصليها المسلم في أوقات النهي؟
فأما قضاء الفرائض بإجماع المسلمين أن الفرائض تقضى في كل أوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فالصلوات الخمس تقضى في كل الأوقات المضيق منها وغير المضيق. أما ما عدا الفرائض فعندنا أيضا ركعتي الطواف والطواف بالبيت وركعتي بعده تفعلان أيضا في كل أوقات. حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بها البيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. نبقى بغير ذلك من الصلوات التي لا سبب، كتحية المسجد وصلاة الكسوف، صلاة الاستخارة، الصلاة عقب الوضوء. فيرجح جمع من العلماء أن هذه الصلوات التي لها سبب تفعل في أوقات النهي ما لم يكن النهي مضيقا، كما قبل غروب الشمس وما قبل طلوعها وقبل زوالها. الحديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف للغروب. هذه لا تفعل فيها لا الجنازة ولا غيرها. ويدل على قول من يرجح جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي حديث كسوف: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فدل على أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي الموسعة كبعد العصر والفجر. الحديث أيضا إذا حدث بقتادة: إذا دخل أحدكم مسجدا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما أن تبتدئ نافلة في أوقات النهي بلا سبب فهذا منهي عنها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع عبد الرحمن الدحيم يقول: السفر إلى مكان بارد لصيام كفارة شهرين لأن البلد التي يسكن فيها جوها حار جدا، هل يصح سماحة الشيخ؟
لا مانع من ذلك.
أحسن الله إليكم. هذه مستمعة تقول: عندي ابنة منغولية من ذوي الاحتياجات الخاصة، عمرها 16 سنة ولا تؤدي الصلاة كما يجب لصعوبة تعليمها، مع أنها تحفظ القليل من الآيات ولكنها تحفظ الكثير من الأناشيد، وأنا أبذل كل جهد لتعليمها، فهل علي شيء سماحة الشيخ؟
يظهر أن هذه عندها قصور في الفكر، نقص في العقل. فلا تكلفيها من تعلمها قد استطاع إن قبلت، وإلا في الأمر لله، لأنها غير مخاطبة وهكذا، فهي غير مكلفة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. المستمع إدريس يسأل يقول: هناك عادة في بلدي، وهي أنه إذا حج الرجل ورجع إلى بلده فإن زوجته تستقبله في المطار، ولكن هناك من يقول إنه لا يجوز بدون دليل، فما رأي سماحة الشيخ؟
استقبالها لزوجها في المطار مع الحشمة والمحافظة على الحجاب لا مانع من ذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: ذهبت للعمرة أنا وزوجتي وأولادي وكان هناك زحام شديد، فخشيت على أولادي وزوجتي فخرجنا من الحرم عن جهل مني على أن أكمل العمرة أنا وزوجتي في اليوم التالي، فخلعت الإحرام ولبست زوجتي البرقعة، وبعد السؤال رجعت واعتمرت أنا وزوجتي في نفس اليوم، فماذا علينا؟
عليكم فدية عن لبس المخيط، فدية إن كلمت الأظافر، فدية إن قص شيء من الشعر، وهذا إذا لم يكن جماع. فإن حصل جماع قبل أن تؤدي العمرة فإن العمرة تفسد وتأتيان بعمرتين، عمرة للفاسدة وعمرة للقضاء. أما إذا كان مجرد لبس المخيط من غير جماع فإنه فدية عن لبس المخيط، عن تغطية الرأس ولبس المخيط والمرأة عن النقاب، والفدية 9 كيلو من الأرز عن الطيب، 9 كيلو عن لبس المخيط، أو 9 كيلو من الأرز عن تقليم الله إن حصل شيء من هذا.
جزاكم الله خير سمحت الشيخ. أم يوسف تقول: ما حكم سماع الأناشيد بالدف؟
سماع الأناشيد والمسمات الأناشيد الإسلامية المصحوبة بالدف هذا من السماع الصوفي المقيت، لا يجوز أن تعبد الله بذلك. فالأناشيد الإسلامية يقولون مصحوبة بدف وأصوات مطربة قد تكون أثيرها أعظم من المطربين في الموسيقى، هذا كله من الخطر والجهل، ويقع دف إسلامي وغنى إسلامي، وهذا كله غير صحيح.
وما نصيحتكم للمرشدين سمعة الشيخ الذين توسعوا في هذا
البحث؟ أنا أقول كفوا عن هذا، كلها أنغام صوفية، سماع صوفي مقيت لا خير فيه.
لكن يرونه بديلا للغنى سمعة الشيخ.
ليس بديل الغنى كلام الله، أتوا بأناشيد بس دعوا عنكم الدف، ولا تنسبوا الإسلام لسره.
جزاكم الله خير سمعة الشيخ وأحسن إليكم. المستمع أحمد يقول: إذا كنت أدرس في مدينة تبعد 500 كيل عن المدينة التي تسكن بها أسرتي 3 أيام في الأسبوع، فهل يجوز للجمع والقصر في هذه المدينة حتى أعود إلى أسرتي في بقية الأسبوع طيلة فترة الدراسة؟
إذا كان معك مرافقون مثلك بالسفر تصلي أنت وإياهم جماعة جاز القصر والجمع، وإن لم يكن معك مسافرون وكنت وحدك فلا بد أن تصلي مع الجماعة كم الأربعة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: عندي شاحنة أنقل بها البضائع مقابل أجر مالي، هل تجب الزكاة على قيمة الشاحنة كل عام أم على ما تدره من ربح صاف؟
تجب الزكاة على ما تدره من أجرة إذا رصدت ومضى عليها الحول، أما إن أكلت فلا شيء عليها، أما ذات الشاحنة فلا زكاة.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا.